بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ذكر حصل أو سبق لنا الكلام على نصوص هذا الباب، والآن الشيخ بدأ يذكر بعض المسائل التي يستنبطها رحمه الله من هذه النصوص. فذكر المسألة الأولى وقال: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لهذا السبب أو لهذا الأمر، يعني لبسها لأجل دفع البلاء أو رفعه. جاء هذا التغليظ الشديد فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعلق هذه الأشياء سواء كان على نفسه أو على أولاده أو على منزله أو على مركوبه، فإنه قد يعني فعل أمرا منكرا، وهو أمر خطير يدور بين الشرك الأكبر والأصغر. ومعلوم أن الشرك الأكبر هو الهلاك صلى الله عليه وسلم، والشرك الأصغر أمره خطير، بل هو أعظم من الكبائر وأعظم من كبائر الذنوب. فهذا أمر إن شاء الله اتضح من الدرس السابق، حكم لبس مثل هذه الأشياء أو تعليقها، فالأمر خطير. بغض النظر عن هذا المعلق، سواء كان خيط أو حلقة أو ودعة، أو كان رأس غزال أو رأس ذئب أو صداء كرمكم الله، وسواء وضع في المنزل أو في السيارة أو المركوب عموما، أو على نفس الإنسان وبدني أو على ولده، كل ذلك له نفس الحكم التفصيل السابق كما سبق معنا. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم، هذا فيه يقول شاهد لما قرره الصحابة أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. وممن ورد عنه ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال كما سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. فمعلوم أن الحلف بالله كاذب أنه كبير من كبائر الذنوب، هي من الغموس. ومع ذلك يقول: إذا حلفت بالله كاذب، وحاشاه رضي الله عنه من ذلك، إن هذا أهون وأحب من أن يحلف بغير الله ولو كان صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، وإن كان شركا أصغر فهو أعظم من الكبائر، فلا يفهم بعض الناس أن تسميته بالأصغر أن أمره صغير وهين، وإنما هذا تمييز له عن الشرك الأكبر، وإلا فهو أعظم من الكبائر. وهذا يقتضي أن المسلم يحذر ويجتهد في معرفة هذا الشرك ليحذره ويحذر منه غيره. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.
نعم، أنه لم يعذر بالجهالة، وهذه حقيقة مسألة فيها كلام طويل أهل العلم، هل يعذر الإنسان بالجهل أو لا يعذر، وهل يعذر في أصل التوحيد أو لا يعذر. فالصحيح أن الجهل عذر، ولكن ما هو هذا الجهل الذي يكون عذر؟ ليس كل جهل يكون عذرا، وإنما الجهل الذي يكون صاحبه معذور هو الجاهل الذي لا يمكن دفعه عن نفسه ولا حيلة له فيه، كمن نشأ ببادية بعيدة أو في مسألة دقيقة خفية. فهذا يتفاوت، يعني كون الجهل هذا يعذر أو لا يعذر يختلف باختلاف المسألة التي جهل فيها، كونها ظاهرة أو خفية، ويختلف أيضا باختلاف الأشخاص، ويختلف أيضا باختلاف الأحوال والأماكن. فنقول الأصل أن الجهل عذر حتى في التوحيد، لكن ليس كل جهل عذر. الجاهل الذي جهله نشأ عن تفريط منه مع قيام المقتضي ويعني الموجب لأنه يسأل، ومع ذلك أعرض عن العلم، فهذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله. وأما من علم يعني اجتهد وبذل جهده ولكن لم يخطر على بال ولم يجد المقتضي السؤال ولا يوجد عنده من يسأل وما أشبه ذلك، فمثل هذا يعذر بالجهل في أصول الدين وفروعه على القول الأصح. والأدلة على هذا كثيرة، ليس هذا الآن موضعها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كلام واضح في المسألة في مواضع أخرى أنه يعذر بالجهل، وله كلام آخر فيه احتمال، فيه احتمال مثل هذا الموضع. فلعل الشيخ يحمل كلامه هنا على أنه لو مات هذا لا يعذر بجهله، لأن جهله هنا ليس من الجهل الذي يعذر به لوجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود العلم عنده، فقد يكون هذا تفريط أنه ما سأل ولا تعلم مع انتشار العلم وبلوغ الحجة، فمثل هذا نعم لا يعذر بالجهل. ويحمل كلام الآخر في المواضع الأخرى على الجاهل الذي يعني جهله مثله يعذر، مثله يعذر إما لخفاء المسألة أو لبعده عن مكان العلم أو لعدم خطورها على بالي وما أشبه ذلك. هذا هو التفصيل الأصح في هذه المسألة، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، بقوله: لا تزيدك إلا وهنا.
نعم، تعليق هذه الأشياء مع أنها لا تنفع في الآخرة، وهذا أمر واضح أنها شرك، فهي أيضا لا تنفع حتى في العاجلة في الدنيا، بل إنها تزيد الإنسان وهنا ومرضا. ولهذا قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وذلك لأن هذا الشخص قد علق قلبه بهذا الشيء، وإذا علق الإنسان قلبه بغير الله حصل له بذلك الضعف، حصل له بذلك الضعف والوهن، وهذا يكون سببا لحصول الآفات له من غيره. فإن تعلق القلب بالله، اعتماد القلب عليه، من أعظم أسباب دفع الآفات عن الإنسان، والعكس بالعكس. نعم.
ثم قال: الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
إنكار بالتغليظ على ماذا يدل على أنه قد ربما وصله وعلم، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالجاهل، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالجاهل كما في حديث الأعرابي وغيره من الأحاديث، وبوب عليه الأئمة باب الرفق بالجاهل، لكن هنا أغلظ وأنكر بإغلاظ شديد، مما يدل على أن هذا الرجل قد سبق له العلم بذلك، ولما استمر أغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار، والله أعلم. نعم.
ثم قال: المسألة السادسة التصريح بأن من علق شيئا وكل إليه.
نعم، التصريح بأن من علق شيئا كما في الحديث تعلق شيئا وكل إليه، فمن علق قلبه بهذه الأشياء خيوط والحروز وما أشبه ذلك وكله الله إلى هذا الشيء، ولا شك أن الله جل وعلا إذا تخلى عن عبده ووكله إلى هذه الأمور فقد وكله إلى مضيعة وإلى هوان، فالقوة كل القوة والحماية كل الحماية في توكل العبد على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فإذا تخلى الله عز وجل عن عبده فلا تسأل عن هلاك هذا الشخص وسرعة الآفات إليه وتسلط الشياطين عليه، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك.
وهذا واضح، من علق تميمة فقد أشرك، ومر معنى التفصيل للمراد بهذا الشرك، قد يكون شرك أكبر إذا علقها معتقدا أنها بذاتها تدفع البلاء أو ترفعه، هذا شرك أكبر، وإذا فعل ذلك مع اعتقاده أن الله هو الضار النافع وأن هذا مجرد سبب فهذا شرك أصغر، لأنه جعل هذا الشيء سببا وهو ليس بسبب لا شرعا ولا حسا. نعم.
ثم قال: الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك؟
كذلك أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. من حديث حذيفة عندما رأى ذلك الرجل وقد علق على يدي هذا الخيط بسبب يزعم بأنها تزرع عنه الحمى، فهذا أيضا من هذا. وهذا للأسف اليوم يعني منتشر، تجد هناك من يعلق أشياء في السيارة أو في البيت أو على يديه أو يدي أطفاله، يعتقدون أن هذه حروس تدفع عنه الجن والعين والحسد والحوادث وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا من الشرك، أن هذا من الشرك بالله عز وجل، حيث تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة التاسعة، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
نعم، هذا واضح من استدلالات الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا من عمق علمهم وحسن فهمهم لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يستدلون بالآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وليس معنى هذا أنهم يجعلون حكمهما واحد، ولكن المعنى أن الآية تشملها، أن الآية تشمل هذا بعمومها، كما فعل ابن عباس في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا لا شك أنه في الشرك الأكبر، ولكن استدل بها ابن عباس رضي الله عنهما على الشرك الأصغر، وهو قول الرجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، وحياتي وحياتك وما أشبه ذلك. فاستدل بها على الشرك الأصغر مع أنها في الشرك الأكبر. وهكذا هذه الآية حذيفة رضي الله عنه وقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، في الشرك الأكبر، ومع ذلك استدل بها حذيفة رضي الله عنه على الشرك الأصغر، لأن هذا الشرك وإن كان أصغر هو داخل في عموم الشرك، ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإن الشرك الأصغر هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العاشرة، أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
الودع مر معنا ما يؤخذ من يعني البحر وما أشبه ذلك من الودع. الودعات توضع في خيوط وتخرج وتعلق على الأطفال أو على الشخص نفسه وما أشبه ذلك، بحجة أنها تكون سببا لدفع العين أو رفع البلاء أو دفعه، وأن هذا أيضا داخل في يعني مسألة. فالعبرة ليس بنوع الشيء الذي علق، حتى على القول الصحيح لو كان المعلق آيات من القرآن أو المصحف، كما يفعل بعض الناس يجعل المصحف في السيارة يقول من الحوادث، أو آيات يجعلها في البيت بهدف طرد الجن أو ما أشبه ذلك. الصحيح حتى لو كان المعلق شيء من يعني الآيات أو الأحاديث، إذا كانت بهذه النية بنية أنها تدفع البلاء وترفع البلاء وتدفع العين وما أشبه ذلك، فهذا كله من الأمور المنهي عنها، وهو شرك أكبر أو شرك أصغر أو محرم بحسب الحال الذي يعني سبق معنا والتفصيل. نعم.
ثم قال: المسألة الحادية عشرة، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له.
هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق التميمة والودع بعكس مقصوده، فمن تعلق التميمة من أن تتم أموره، علق عليه هذا الهدف، فدعا عليه الصلاة والسلام أن الله لا يتم له أمره. ومن علق ودعا من أجل أن يعني يخف عنه هذا الضر ويرفع ويسكن، فدعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يسكن هذا الضر ولا يذهب عنه، وهذا مما يدل على أن هذه الأمور لا تزيد الإنسان إلا بلاء حتى في الدنيا، ولا يتحقق بها مقصوده، فهو مع يعني وقوعه في الشرك الأصغر أو الأكبر، وهذا هو أعظم الخسارة، أيضا معرض إلى عكس مقصوده وما أراد به من ذلك، يحصل له عكس ما يريد. وهكذا الإنسان عندما يعلق قلبه بغير الله عز وجل يحصل له عكس ما يريد، ولهذا كما سيأتينا قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الذي هؤلاء لما استعاذوا بالجن ولم يستعيذوا بالله عز وجل تسلطت عليهم الجن وأرهقتهم خوفا وتسلطت عليهم. ولكن من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ينزل منزلا فإنه يحصل له الحماية والكفاية من الله جل وعلا. وهكذا المؤمن الموحد جعلنا الله وإياكم منهم يكون دائما معلقا قلبه بالله عز وجل ويتحصن بالأوراد الشرعية والأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولله الحمد في جميع أحوال الإنسان في نزوله وفي سفره وفي حضره وفي عند نومه وفي صباحه وفي مسائه، فهي سياج بعد حفظ الله عز وجل يحفظ تكون سببا لأن يحفظ الله عز وجل لهذا العبد من الآفات والشرور. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي شيء بعدها أنا ما انتبه، باقي مسألة لانتهت.
انتهت المسائل يا شيخ.
الحمد لله، ونحن نقف عند ذلك.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، بارك فيكم وكتب أجركم.
وأنتم فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم.
لعله يا شيخ لا يوجد أسئلة على الغرفة.
لا بأس،
موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ
إن شاء الله.
جزاكم الله خير
وخيرا جزاكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ذكر حصل أو سبق لنا الكلام على نصوص هذا الباب، والآن الشيخ بدأ يذكر بعض المسائل التي استنبطها رحمه الله من هذه النصوص. وذكر المسألة الأولى وقال: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لهذا السبب أو لهذا الأمر، يعني لبسها لأجل دفع البلاء أو رفعه. جاء هذا التغليظ الشديد فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعلق هذه الأشياء سواء كان على نفسه أو على أولاده أو على منزله أو على مركوبه، فإنه قد يعني فعل أمرا منكرا، وهو أمر خطير يدور بين الشرك الأكبر والأصغر. ومعلوم أن الشرك الأكبر هو الهلاك صلى الله عليه وسلم، والشرك الأصغر أمره خطير، بل هو أعظم من الكبائر وأعظم من كبائر الذنوب. فهذا أمر إن شاء الله اتضح من الدرس السابق، حكم لبس مثل هذه الأشياء أو تعليقها، فالأمر خطير. بغض النظر عن هذا المعلق، سواء كان خيط أو حلقة أو ودعة، أو كان رأس غزال أو رأس ذئب أو صداء كرمكم الله، وسواء وضع في المنزل أو في السيارة أو المركوب عموما أو على نفس الإنسان وبدني أو على ولدي، كل ذلك له نفس الحكم التفصيل السابق كما سبق معنا. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية: أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
نعم، هذا فيه يقول شاهد لما قرره الصحابة أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. وممن ورد عنه ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال كما سيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. فمعلوم أن الحلف بالله كاذب أنه كبير من كبائر الذنوب، اليمين الغموس. ومع ذلك يقول إذا حلفت بالله كاذب، وحاشاه رضي الله عنه من ذلك، إن هذا أهون وأحب من أن يحلف بغير الله ولو كان صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، وإن كان شركا أصغر فهو أعظم من الكبائر، فهو أعظم من الكبائر. فلا يفهم بعض الناس أن تسميته بالأصغر أن أمره صغير وهين، وإنما هذا تمييز له عن الشرك الأكبر، وإلا فهو أعظم من الكبائر. وهذا يقتضي أن المسلم يحذر ويجتهد في معرفة هذا الشرك ليحذره ويحذر منه غيره. نعم.
ثم قال رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
نعم، أنه لم يعذر بالجهالة، وهذه حقيقة مسألة فيها كلام طويل أهل العلم، هل يعذر الإنسان بالجهل أو لا يعذر، وهل يعذر في أصل التوحيد أو لا يعذر. فالصحيح أن الجهل عذر، أن الجهل عذر، ولكن ما هو هذا الجهل الذي يكون عذر؟ ليس كل جهل يكون عذرا، وإنما الجهل الذي يكون صاحبه معذور هو الجاهل الذي لا يمكن دفعه عن نفسه ولا حيلة له فيه، كمن نشأ ببادية بعيدة أو في مسألة دقيقة خفية. فهذا يتفاوت، يعني كون الجهل هذا يعذر أو لا يعذر يختلف باختلاف المسألة التي جهل فيها كونها ظاهرة أو خفية، ويختلف أيضا باختلاف الأشخاص، ويختلف أيضا باختلاف الأحوال والأماكن. فنقول الأصل أن الجهل عذر حتى في التوحيد، لكن ليس كل جهل عذر. الجاهل الذي جهله نشأ عن تفريط منه مع قيام المقتضي ويعني الموجب لأنه يسأل، ومع ذلك أعرض عن العلم، فهذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله. وأما من علم يعني اجتهد وبذل جهده ولكن لم يخطر على بال ولم يجد المقتضي السؤال ولا يوجد عنده من يسأل وما أشبه ذلك، فمثل هذا يعذر بالجهل في أصول الدين وفروعه على القول الأصح، والأدلة على هذا كثيرة ليس هذا الآن موضعها. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله له كلام واضح في المسألة في مواضع أخرى أنه يعذر بالجهل، وله كلام آخر فيه احتمال مثل هذا الموضع. فلعل الشيخ يحمل كلامه هنا على أنه لو مات هذا لا يعذر بجهله، لأن جهله هنا ليس من الجهل الذي يعذر به لوجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود العلم عنده، فقد يكون هذا تفريط أنه ما سأل ولا تعلم مع انتشار العلم وبلوغ الحجة، فمثل هذا نعم لا يعذر بالجهل. ويحمل كلام الآخر في المواضع الأخرى على الجاهل الذي يعني جهله مثله يعذر إما لخفاء المسألة أو لبعده عن مكان العلم أو لعدم خطورها على بالي وما أشبه ذلك. هذا هو التفصيل الأصح في هذه المسألة، والله أعلم.
نعم. ثم قال رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهنا.
نعم، تعليق هذه الأشياء مع أنها لا تنفع في الآخرة، وهذا أمر واضح أنها شرك، فهي أيضا لا تنفع حتى في العاجل في الدنيا، بل إنها تزيد الإنسان وهنا ومرضا. ولهذا قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وذلك لأن هذا الشخص قد علق قلبه بهذا الشيء، وإذا علق الإنسان قلبه بغير الله حصل له بذلك الضعف، حصل له بذلك الضعف والوهن، وهذا يكون سببا لحصول الآفات له من غيره. فإن تعلق القلب بالله، اعتماد القلب عليه، من أعظم أسباب دفع الآفات عن الإنسان، والعكس بالعكس. نعم.
ثم قال الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
نعم، الإنكار بالتغليظ على ماذا يدل على أنه قد ربما وصله وعلم، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالجاهل، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالجاهل كما في حديث الأعرابي وغيره من الأحاديث، وبوب عليه لأئمة باب الرفق بالجاهل، لكن هنا أغلظ وأنكر بإغلاظ شديد، مما يدل على أن هذا الرجل قد سبق له العلم بذلك، ولما استمر أغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار، والله أعلم. نعم.
ثم قال: المسألة السادسة، التصريح بأن من علق شيئا وكل إليه.
نعم، التصريح بأن من علق شيئا كما في الحديث، تعلق شيئا وكل إليه، فمن علق قلبه بهذه الأشياء، خيوط والحروز وما أشبه ذلك، وكله الله إلى هذا الشيء. ولا شك أن الله جل وعلا إذا تخلى عن عبده ووكله إلى هذه الأمور فقد وكله إلى مضيعة وإلى هوان. فالقوة كل القوة والحماية كل الحماية في توكل العبد على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فإذا تخلى الله عز وجل عن عبده فلا تسأل عن هلاك هذا الشخص وسرعة الآفات إليه وتسلط الشياطين عليه، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: السابعة، التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك.
وهذا واضح، من علق تميمة فقد أشرك، ومر معنى التفصيل المراد بهذا الشرك. قد يكون شرك أكبر إذا علقها معتقدا أنها بذاتها تدفع البلاء أو ترفعه، هذا شرك أكبر. وإذا فعل ذلك مع اعتقاده أن الله هو الضار النافع وأن هذا مجرد سبب، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل هذا الشيء سببا وهو ليس بسبب الله شرعا ولا حسا. نعم.
ثم قال: الثامنة، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
كذلك، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، من حديث حذيفة عندما رأى ذلك الرجل وقد علق على يده هذا الخيط بسبب يزعم بأنها تدفع عنه الحمى، فهذا أيضا من هذا. وهذا للأسف اليوم يعني منتشر، تجد هناك من يعلق أشياء في السيارة أو في البيت أو على يده أو يد أطفاله، يعتقدون أن هذه حروز تدفع عنه الجن والعين والحسد والحوادث وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا من الشرك، أن هذا من الشرك بالله عز وجل، حيث تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة التاسعة، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
نعم، هذا واضح من استدلالات الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا من عمق علمهم وحسن فهمهم لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يستدلون بالآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. وليس معنى هذا أنهم يجعلون حكمهما واحد، ولكن المعنى أن الآية تشملها، أن الآية تشمل هذا بعمومها، كما فعل ابن عباس في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا لا شك أنه في الشرك الأكبر، ولكن استدل بها ابن عباس رضي الله عنهما على الشرك الأصغر، وهو قول الرجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، وحياتي وحياتك وما أشبه ذلك. فاستدل بها على الشرك الأصغر مع أنه في الشرك الأكبر. وهكذا هذه الآية حذيفة رضي الله عنه وقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، في الشرك الأكبر، ومع ذلك استدل بها حذيفة رضي الله عنه على الشرك الأصغر، لأن هذا الشرك وإن كان أصغر هو داخل في عموم الشرك، وداخل في عموم الشرك، ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإن الشرك الأصغر هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العاشرة، أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
الودع مر معنا ما يؤخذ من يعني البحر وما أشبه ذلك من الودع، الودعات توضع في خيوط وتخرج وتعلق على الأطفال أو على الشخص نفسه وما أشبه ذلك، بحجة أنها تكون سببا لدفع العين أو رفع البلاء أو دفعه، وأن هذا أيضا داخل في يعني مسألة. فالعبرة ليس بنوع الشيء الذي علق، حتى على القول الصحيح لو كان المعلق آيات من القرآن أو المصحف، كما يفعل بعض الناس يجعل المصحف في السيارة يقول من الحوادث، أو آيات يجعلها في البيت بهدف طرد الجن أو ما أشبه ذلك. الصحيح حتى لو كان المعلق شيء من يعني الآيات أو الأحاديث، إذا كان بهذه النية، بنية أنها تدفع البلاء وترفع البلاء وتدفع العين وما أشبه ذلك، هذا كله من الأمور المنهي عنها وهو شرك أكبر أو شرك أصغر أو محرم بحسب الحال الذي يعني سبق معنا والتفصيل. نعم.
ثم قال: المسألة الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له.
هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق التميمة والودع بعكس مقصوده، بعكس مقصوده. فمن تعلق التميمة من أن تتم أموره، علق لهذا الهدف، فدعا على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له أمره. ومن علق ودعا من أجل أن يعني يخف عنه هذا الضر ويرفع ويسكن، فدعا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يسكن هذا الضر ولا يذهب عنه. وهذا مما يدل على أن هذه الأمور لا تزيد الإنسان إلا بلاء حتى في الدنيا، ولا يتحقق بها مقصوده. فهو مع يعني وقوعه في الشرك الأصغر أو الأكبر، وهذا هو أعظم الخسارة، أيضا معرض إلى عكس مقصوده، وما أراد به من ذلك يحصل له عكس ما يريد. وهكذا الإنسان عندما يعلق قلبه بغير الله عز وجل يحصل له عكس ما يريد. ولهذا كما سيأتينا قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الذي هؤلاء لما استعاذوا بالجن ولم يستعيذوا بالله عز وجل تسلطت عليهم الجن وأرهقتهم خوفا وتسلطت عليهم. ولكن من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ينزل منزلا، فإنه يحصل له الحماية والكفاية من الله جل وعلا. وهكذا المؤمن الموحد جعلنا الله وإياكم منهم يكون دائما معلقا قلبه بالله عز وجل، ويتحصن بالأوراد الشرعية والأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولله الحمد في جميع أحوال الإنسان، في نزوله وفي سفره وفي حضره وفي عند نومه وفي صباحه وفي مسائه، فهي سياج بعد حفظ الله عز وجل يحفظ، تكون سببا لأن يحفظ الله عز وجل لهذا العبد من الآفات والشرور. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي شيء بعدها أنا ما انتبه. أوكي، مسألة لن تأتي
ثلاث مسائل يا شيخ.
الحمد لله، ونحن نقف عند ذلك.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، وبارك فيكم وكتب أجركم.
وأنتم فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم.
لعله يا شيخ لا يوجد أسئلة على الغرفة.
لا بأس،
موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا
وخيرا جزاكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.